الواحدة والنصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: شهدان فلسطينيان وجارحان بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين واعتقال 11 فلسطينيا واعتداءات طالت مدرستين. اليمين الديني في إسرائيل يتمكن من انتزاع حقائب ومناصب هامة في الحكومة المرتقبة بعد أن وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف اتفاقا ائتلافيا مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف. وزارة النقل والتجارة في تونس تبدأ في تطبيق تعريفة جديدة في النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الجماعي بحساب المقعد. نقابة محرري الصحافة اللبنانية ترفض الزيادة الضريبية على رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات، وترى أن السياسة الضريبية الجديدة تهدد بإقفال العديد من المؤسسات التجارية والإعلامية وسواها. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يختتم اليوم زيارة الدولة التي استمرت 3 أيام للولايات المتحدة بزيارة إلى مدينة نيو أورليانز التي تشكل رمزا للعلاقات الفرنسية الأمريكية التاريخية. الإمارات العربية المتحدة تحتفل اليوم بالذكرى 51 للاستقلال. وفي الصفحة الرياضية، مدرب أسود الأطلس الرجراج يقول إن حلم التتويج بكأس العالم حق مشروع لأي منتخب، ويتساءل لماذا لا نحلم بالذهاب بعيدا في البطولة. للحديث عن هذا المونديال والمشاركة العربية والإنجاز المغربي، نستضيف في نشرتنا من الدوحة الإعلامي والمحلل الرياضي اللبناني محمد حميدي. أهلا بكم روجي خوري، يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث واصل الجنود الإسرائيليون والمستوطنون عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث ارتقى شهيدان وجرح فلسطيني في اقتحام لمدينة ومخيم جنين، فيما أصيب فتى اعتدي عليه من قبل المستوطنين في الخليل، واعتقل الاحتلال 11 فلسطينيا وهدم منزلين ومنشأتين وأخطر بوقف البناء في عدة منشآت ونفذ اعتداءات طالت مدرستين. استشهد الشابان نعيم جمال الزبيدي وهو في 34 من عمره ومحمد أيمن السعدي في 26، وأصيب شاب ثالث بشظايا في وجهه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة ومخيم جنين، كما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة تخللها اعتقال 4 أشخاص، واعتقلت قوات الاحتلال عدة أشخاص أيضا في شمال غرب رام الله وقرب السياج الفاصل لشرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وهدمت القوات الإسرائيلية منزلين لشقيقين من عائلة زغارني في بلدة الرمضين جنوب غرب الخليل، أحدهما مأهول والآخر قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص. وأيضا اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة منطقة وادي الخليل في الرمضين وهدمت منزلا بعد إخلائه بالقوة، كما هدمت منشأتين تجاريتين في قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة، واقتحمت أيضا تجمع أم لصفة التابع لبلدة خل المي شرق يطا جنوب الخليل. وأيضا اقتحمت القوات الإسرائيلية مدرسة ذكور الثانوية جنوب شرق بيت لحم وتمركزت في ساحتها، وقام جنود الاحتلال باحتجاز مدير المدرسة والهيئة التدريسية، وأعاقت القوات الإسرائيلية وصول الطلبة إلى مدرسة عكا الأساسية المختلطة في بلدة دير سامت غرب الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع في محيط المدرسة. على صعيد آخر، تمكن اليمين الديني في إسرائيل من انتزاع حقائب ومناصب هامة في الحكومة المرتقبة بعد أن وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اتفاقا ائتلافيا مع الحزب الديني اليميني المتطرف، والذي حصل على حقيبة المالية بالتناوب ومنصب مسؤول رئيسي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. تبدأ وزارة النقل والتجارة التونسية في تطبيق تعريفة جديدة للنقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الجماعي بحساب المقعد. أوضحت الوزارتان أن المسافات التي لا تتجاوز 5 كيلومترات 750 مليما، التي تزيد عن 5 كيلومترات دون تجاوز 9 850 مليم، وسيدفع الراكب القاطع لمسافات تزيد عن 9 كيلومترات دون تجاوز 12 كيلومترا 1150 مليما، فيما يكلف قطع المسافات التي تزيد عن 12 كيلومتر دون تجاوز 15 1250 مليما، وتكلف المسافات التي تزيد عن 15 كيلومترا دون تجاوز 19 دينار و650 مليما، في حين تتطلب المسافات التي تزيد عن 19 كيلومترا دون تجاوز 22 كيلومتر ديناران و150 مليما. أما المسافات التي تزيد عن 22 كيلومتر دون تجاوز 27 ديناران و300 مليم، وسيدفع الراكب الذي يقطع المسافات التي تزيد عن 27 كيلومتر 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة، وتكلف الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتيمتر ويفوق وزنها 10 كيلومترات سوف تكلف 1000 مليم عن كل قطعة. في لبنان أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا جاء فيه أنها ترفض نقابة محرري الصحافة اللبنانية هذه الزيادة الضريبية على رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات. الزيادة تطاول الزميلات والزملاء العاملين في القطاع الصحفي بحسب نقابة المحررين الذين عانوا ويعانون أصلا من المشكلات التي تضرب القطاع، وهي ترى أن السياسة الضريبية الجديدة تهدد بإقفال العديد من المؤسسات التجارية والإعلامية وسواها وشل الحركة الاقتصادية بحسب البيان وزيادة نسبة البطالة، وكما هجرت من تبقى من كفاءات ويد عاملة كما جاء في البيان. وتتابع لأن نقابة محرري الصحافة اللبنانية معنية بهذا الموضوع من منطلق مسؤولياتها الوطنية، ولأن الزيادة الضريبية الجديدة تطاول ألاف الصحفيين والإعلاميين أسوة بالعاملين في جميع القطاعات، فإنها تدعو إلى التصدي لهذا التوجه بدعوة الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام إلى اتخاذ موقف موحد وإقرار خطة تحرك لرفض هذه الزيادة المجحفة بحسب النقابة. وأضافت أن النقابة باشرت اتصالاتها مع المعنيين، وكانت قد بحثت الأمر مع رئيس الاتحاد العمالي العام الذي زارها منذ أيام، وصدر على إثرها بيان مشترك يحذر من مغبة الأضرار المترتبة عن السياسات المالية والضريبية التي تتخذها الدولة. أعلن مستشار رئيس الأوكراني عن سقوط حوالي 13,000 جندي من قوات بلاده منذ بدء الغزو الروسي في 24 من شهر شباط فبراير الماضي حسب التقديرات الرسمية لقيادة الجيش، وأوضح أن الرئيس زيلينسكي سينشر البيانات الرسمية عندما يحين الوقت. وكانت روسيا اعترفت بمقتل 5,937 جنديا منذ بدء الحرب، فيما قال رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية مؤخرا أن أكثر من 100,000 جندي روسي قتلوا أو جرحوا، وبأن الخسائر الأوكرانية قد تكون مماثلة. إلى الولايات المتحدة الآن، حيث يختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم زيارة الدولة التي استمرت 3 أيام للولايات المتحدة بزيارة إلى مدينة نيو أورليانز التي تشكل رمزا للعلاقات الفرنسية الأمريكية التاريخية، وسيروج فيها للفرنكوفونية. وغداة استقبال حافل في البيت الأبيض كرس صداقة الرئيس الفرنسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن. يفترض أن يمضي الرئيس الفرنسي أقل من 24 ساعة في المدينة الواقعة في ولاية لويزيانا جنوب شرق البلاد، وكان نابليون بونابرت باع نيو أورليانز التي كانت فرنسية أصلا للولايات المتحدة في عام 1803. وقال الرئيس الفرنسي أمام الجالية الفرنسية في واشنطن أنه سيعلن في نيو أورليانز الأرض الناطقة بالفرنسية إذا كان الأمر كذلك عن مبادرة طموحة هي صندوق الفرنسية للجميع لدعم تعلم اللغة الفرنسية في كل مكان تشكل رهانا فيه في الولايات المتحدة، من روضة الأطفال إلى الجامعة، وخصوصا بين المحرومين الذين يمكنهم أن يجدوا في الفرنسية طريقة لمضاعفة فرصهم، كما قال الرئيس الفرنسي. خففت عدة مدن صينية القواعد الصارمة لمكافحة كوفيد اليوم في ظل احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة للمطالبة بإنهاء القيود وبمزيد من الحريات. وامتد الغضب والإحباط الصيني من موقف بكين المتشدد بشأن مكافحة الوباء إلى شوارع البلاد نهاية الأسبوع الماضي في تحركات على نطاق لم تشهده البلاد منذ عقود. وعقب ذلك بدأت عدة مدن في تخفيف القيود الصحية عبر التخلي عن الفحوصات اليومية الجماعية التي صارت أساسية في ظل سياسة صفر كوفيد. تحتفل الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر أي اليوم بالذكرى 51 للاستقلال. واليوم الوطني الإمارات يوافق في الثاني من ديسمبر من كل عام والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971. الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تأسست في الثاني من ديسمبر 1971 وتتكون من 7 إمارات هي أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة. وتعد الدولة واحدة من الدول الأكثر استقرار على مستوى العالم في التاريخ الحديث إضافة إلى ريادتها في مجالات الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي والأمن. كانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت في 18 من يوليو 1971 عندما قرر حكام 6 إمارات من الإمارات المتصالحة هي أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي 2 من ديسمبر عام 1971 تم الإعلان رسميا عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة. وفي 10 من شهر فبراير عام 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات 7 في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكانياتها. عيد سعيد للإمارات العربية المتحدة. ونصل الآن إلى صفحة الرياضية. وبعد أن اكتمل عقد المشاركين مع مباريات هذا اليوم في هذا المونديال للدور الثمن النهائي نستضيف في نشرتنا الإعلامي والمحلل الرياضي اللبناني محمد أحمدي من العربية وعن تقييمها نستمع إليه.
يعني عموما كنا نتمنى لو أنه أكثر من فارس عربي يشارك في هذه المسابقة. نعلم تماما أنه 4 منتخبات عربية تشارك على رأسها طبعا منتخب الدولة صاحبة الضيافة القطري وكذلك منتخب السعودية وهناك أيضا منتخبات تونس والمغرب. المحصلة هو أنه منتخب عربي واحد هو المغرب بلغ الدور الثاني وسيلعب الثلاثاء المقبل تحديدا بتوقيت باريس ضد إسبانيا الساعة 4 بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل. المهم بالنسبة إلى هذه الموضوع التقييم هو أن المنتخب القطري بالفعل بالنسبة إلى المجموعة التي ضمته لم يقوى على شيء على الإطلاق وبالتالي نتائجه كانت مخيبة ومخيبة جدا. هو الذي دخل المسابقة ليس بصفته منتخب الدولة صاحبة الضيافة ولكنه باعتباره أنه بطل آسيا عام 2019. المشكلة الكبيرة هو أنه هذا المنتخب من ضمن الأشياء التي أخذت عليه على أنه هذا المنتخب لم يتجدد دمه ولا جلده. الآن بالنسبة للمنتخب السعودي لا شك على أنه فجر المفاجأة الكبرى وهزم المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي بهدفين مقابل هدف واحد ولكن لم يكتمل يعني النجاح بالنسبة إلى السعوديين الذين يقودهم الفرنسي إيري رينار باعتبار أنه خسروا المباراة الثانية أمام المنتخب البولندي وكذلك هي الحال بالنسبة إلى المباراة الثالثة. عموما شيء مخيب جدا لأنه الكرة السعودية ولادة كما نقول دائما وهي دائما يعني من أبرز المنتخبات في القارة الآسيوية بالإضافة إلى اليابان وكذلك كوريا الجنوبية. هناك المنتخب السعودي ولكنه لم يوفق
ولكن هناك مستقبل واعد للمنتخب السعودي كما رأينا. أما ما رأيك الآن بالمنتخب التونسي نسور قرطاج الذين فازوا على المنتخب الفرنسي مباراة رائعة كانت
أكثر من رائعة. نهاية المطاف يعني نهني المنتخب التونسي مرة جديدة لفوز على المنتخب الفرنسي ويعني في النهاية اعتدنا دائما بالنسبة إلى الكرة التونسية وبفضل لاعبيها المحليين والأوروبيين إذا ما جاز القول من أن تحجز دوما البطاقة المؤهلة للمسابقة كأس العالم.
وأخيرا في هذه المشاركة نهنئ المنتخب المغربي والذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي. فمثلا المدير الفني للمنتخب وليد الركراكي قال: لماذا لا نحلم بالذهاب بعيدا في هذا المونديال؟ والحلم بالتتويج بالكأس هو حق مشروع لأي منتخب كما قال.
بكل تأكيد، ولكن هناك حدود معينة يجب أن نقف أمامها. الكرة المغربية ولادة، نقول دائما، عندها لاعبين كثيرين ينشطون في الأندية الأوروبية الكبرى، ولكن في نهاية المطاف إذا ما تقدمنا نحن ككرة عربية هناك الآخرون أيضا يتقدمون. نأمل ولا شك أنه حلم كبير وكبير جدا أن يتوج منتخب عربي يوما ما ببطولة كأس العالم، ولكن لنخطو خطوة خطوة في هذه الدورة الثانية والعشرين مسابقة كأس العالم. المنتخب المغربي بلغ الدور الثاني بعد مسيرة مظفرة بالفعل، لأنه مجموعته السادسة كانت من أقوى مجموعات المسابقة على الإطلاق، ولكن يعني وفق في تخطي عقبة كرواتيا ولو بالتعادل من دون أهداف، ومن ثم فاز على بلجيكا بهدفين سجلا في الدقائق الأخيرة من المباراة. وأخيرا كانت المباراة المرعبة كما إذا ما جاز القول أمام المنتخب الكندي وفاز بهدفين مقابل هدف.
فعلاً.
خلينا نخطي خطوة خطوة. الخصم المقبل هو المنتخب الإسباني.
نعم.
وهذا المنتخب الإسباني خسر أمام اليابان، فلماذا نحلم بأن يحقق المغرب ما حققه المنتخب الياباني في المونديال السابق 2018 في روسيا؟ تعادل المنتخبان المغربي والإسباني بهدفين لكل منهما، وخطف المنتخب الإسباني عن طريق أسبس هدف التعادل في الدقيقة الأولى من وقت المحتسب بدل الضائع. كانت مباراة أكثر من رائعة، والصيري أيضا هو الذي سجل الهدف الثاني بالنسبة للمنتخب المغربي وهو يشارك في الدورة الحالية. نأمل خيرا بالنسبة إلى المنتخب المغربي. لا شك على أنه عن طريق الاستحواذ، طريقة اللعب منتخب الإسباني لا يجاريه أحد في العالم عن طريق على من زاوية احتكار الكرة والاستحواذ، ولكن المنتخب المغربي يعني يعلم تماما على أنه ليس أمامه إلا أن يكون يعني وحدة واحدة ما بين خطوطه الثلاثة، ويعتمد على المرتدات سواء عن طريق انصاري أو عن طريق زياش أو عن طريق حكيمي أو حتى مزراوي في الجهة أو بوفارس الجهة اليسرى. نتمنى المنتخب المغربي التوفيق،
وأيضا نحن نتمنى للمنتخب المغربي التوفيق. استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجريناه مع الإعلامي والمحلل الرياضي اللبناني محمد حمادي من الدوحة. نستمع إلى اللقاء بأكمله في نشاطنا الرياضي عند 6:30 من مساء اليوم. ونذكر في الختام مباريات اليوم: عند 4:00 غانا الأوروغواي، كوريا الجنوبية البرتغال، وعند 8:00 مساء الكاميرون البرازيل صربيا سويسرا. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة. شكرا لإصغائكم، محمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.